بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن في هذا الوقت يوم السبت ليلة الأحد الموافق 14 على 15 من ذي القعدة عام 1428، الموافق 24 على 25 من شهر نوفمبر عام 2007 للميلاد. عبر الهاتف مع إخوة لنا في فرنسا، وبالتحديد مع أخينا الفاضل أبو حفصة، وفق الله الجميع، في كتابنا الذي بين أيدينا، وهو القواعد الأربع، وهو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الإمام جدد الله به هذا الدين، جدد من درس من التوحيد ومن العقيدة ومن السنة، فهو مجدد لهذا الدين كما جدد هذا الدين الإمام أحمد إمام أهل السنة في عصره، وقبله الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة. فلا يزال الله سبحانه وتعالى يجدد هذا الدين برجال ينصر بهم هذا الدين، ولا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد، وهو من قبيلة بني تميم، القبيلة الشهيرة الكبيرة، والتي ورد فيها عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. والإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس بن مضر. ولد هذا الإمام في بيئة علمية، فكان أبوه وجده قضاة. ولد عام 1115 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بلدة يقال لها العينة قرب الرياض. نشأ في أسرة ذات علم، كان أبوه يحثه على طلب العلم ويرشده إلى طريق الصواب، وكان قاضيا كما ذكرنا، وجده العلامة القاضي سليمان ابن علي، فشرح الله صدر هذا الإمام في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه، فجد في طلب العلم. هكذا ينبغي على طلاب العلم، على من يريدون الميراث، ميراث الأنبياء، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العلم، العلم بالشريعة. وأهم ما يجب على المرء أن يتعلمه التوحيد، العقيدة، نبذ الشرك. فلا بد أن تعرف الضد حتى تعرف الحق، ولا بد أن تعرف الشرك حتى تجتنبه، كما يجب عليك أن تعرف التوحيد، العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح محمد صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي جاء بها محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الإمام في هذا العصر، في عصر تلاطمت فيه الفتن وكثرت فيها البدع وعبادة القبور، فكانت هناك قبور يطاف حولها كقبر زيد بن الخطاب في منطقة تقال لها الجبيلة، كان يطاف حوله ويسأل صاحبه من دون الله والعياذ بالله، وفي منطقة يقال لها منفوحة فحل نخل، كان العوام يأتونه ويسألون أن يمنحهم الولد من دون الله والعياذ بالله، وفي منطقة الدرعية مقام يقال له تاج الأعمى وغيره من الكهوف يستشفعون بها من دون الله. وهناك قبر ضرار بن الأزور يدعى من دون الله، وأشجار وأحجار. فجاء هذا الإمام فدعا إلى التوحيد، وناصره الإمام محمد بن سعود التي ينتمي إليها الأسرة المالكة الحاكمة في المملكة العربية السعودية الحاضرة، فهي أسرة عريقة صاحبة نصرة للتوحيد. فهذا باللسان وهذا بالسنان، وظهر الحق وانتشر النور الذي نعيش فيه ونتفيأ ظلاله، وكذلك العالم كله اليوم يتفيأ بظلال هذا التوحيد الذي نشره هذا الإمام، وكان حقا مجدد لهذا الدين. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، خرجه أبو داود والطبراني في الأوسط والحاكم. فدعا إلى التوحيد وكتب وألف المؤلفات والرسائل، ومن ضمن ما ألف رحمه الله الرسالة التي بين أيدينا، كتاب القواعد الأربع، حيث ذكر فيه بعض نواحي التوحيد على طريقة مؤثرة وسهلة وسلسة يفهمها كل أحد إن شاء الله. وكانت وفاته رحمه الله في السنة السادسة بعد 200 و1000 للهجرة النبوية، رحمه الله رحمة واسعة. هذه رسالة جاءت بتصحيح العقيدة، وسنعرف إن شاء الله في طياتها ذلك، وهي رسالة قيمة وجاءت في بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسا يقوم عليه بناء الدين. والعقيدة مأخوذة من العقد، وهو ربط الشيء. وقول قائل اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب والضمير. والعقيدة ما يدين به الإنسان، يقال له عقيدة حسنة أي سالمة من الشك. والعقيدة عمل قلبي أيها الإخوة، وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. والعقيدة شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وتسمى هذه أركان الإيمان. والشريعة تنقسم إلى قسمين: اعتقاديات وعمليات. فالاعتقاديات هي التي لا تتعلق بكيفية العمل. الاعتقاديات هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته واعتقاد بقية أركان الإيمان التي ذكرنا، وتسمى أصلية. والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل، مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية، وتسمى فرعية لأنها تبنى على تلك صحة وفساد. وليس معنى هذا أن الدين أصول وفروع، لا، أو كما يقال ونسمع وتقرؤون لباب وقشور، لا، الدين كله لباب، الدين كله أصول. الصلاة والزكاة والصوم والحج كلها أصول، ولكن قلنا فرعية بالنسبة للعقيدة للتوحيد. فالعقيدة الصحيحة هي الأساس التي يقوم عليها الدين وتصح معه الأعمال. لأن الإنسان إذا ما صحت عقيدته فصلاته لا تصح، وإن صلى وصام وزكى وكان مشركا وكان غير موحد، هذه العبادات العملية لا تقبل هباء منثورا، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فدلت هذه الآيات الكريمة وما جاء في معناها وهو كثير على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. ومن ثم كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بإصلاح العقيدة أولا، فأول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، بعكس الفرق والطوائف والأحزاب، فإنهم يدعون إلى التجميع. المهم أنهم يجتمعون على ماذا؟ على فساد، على صلاح، لا يهم. جمع، قمش، لا، أهل السنة السلفيين يهتمون بصلاح العقيدة أولا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل. كل رسول يخاطب الدعوات: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كنوح وهود وصالح وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. والتوحيد هو أول واجب دعا إليه الرسل، وهو أصل دعوتهم. والتوحيد هو أعظم حق لله تعالى على عبيده، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن فعل أو اعتقد ما ينافيه ويناقضه فهو من أهل النار والعياذ بالله. ومن أجل التوحيد أمر الله الرسل بقتال أقوامهم حتى يعتقدوه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والحديث عند البخاري ومسلم. وتحقيق التوحيد سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، ومخالفته مخالفة للشقاء. وتحقيق التوحيد سبيل للاجتماع الأمة، سبيل لاجتماع الأمة وتوحيد صفوفهم وكلماتها. والخلل في التوحيد سبب الفرقة والتشتت، بعكس ما يدعونا إليه الأحزاب والفرق التي تدعى إسلامية، أو كما يقولون جماعات إسلامية. لا جماعات، بل الجماعة هي جماعة الجماعة الواحدة، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بغير التوحيد فلا يكون هناك اجتماع ولا ألفة أبدا. والواقع يصدق ذلك ويكذبه. فانظر الدعوات كدعوة الإخوان المسلمين، ودعوة التبليغ، ودعوة التكفيريين والثوريين والخوارج والفرق الضالة كالأشاعرة وغيرها، ما توحدوا أبدا، بل تشتتت، بل وشتتوا الأمة. هذه الفرق التي على الساحة، أنا لا أقول لها أنها جماعات، بل هي فرق، وهي الاسم الإسلامي والمسمى الحقيقي لها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي، هذه الأمة، ولا يكون جماعة إلا جماعة المسلمين، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لهم 70 أو 80 سنة، ماذا فعلوا؟ وأما هذا الإمام جاء لوحده فدعا إلى التوحيد، فاجتمع الناس وجمع كلمتهم، فاجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد، فتوحد جزيرة العرب، ومن ثم انتشر النور وشع في البقاع، بقاع العالم، والله الحمد والمنة. فدول أوروبا تنعم بهذا التوحيد، ودول أمريكا والمشرق والمغرب تنعم بهذا التوحيد، والله الحمد. وليس كل من دعا أو قال، ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون موحدا، بل لا بد من توفر شروط ذكرها أهل العلم بالاستقراء، وهي 7 شروط، وهي العلم، وهو العلم بمعناها، بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. والعلم هو المنافي للجهل، حيث يعلم القلب ما ينطق به اللسان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وصح في الحديث عند مسلم وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعناه: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا لا معبود بحق؟ لماذا لم نقل لا معبود إلا الله؟ هذا خطأ، لأن المعبودات كثيرة. النصارى تعبد عيسى، واليهود تعبد العزى، وكذا أو اليهود تعبد عزير، والمعبودات كثيرة من الأشجار والأحجار ومن الكواكب ومن الحيوانات. إذا قلنا لا معبود إلا الله فأنت لم توحد الله، لم تعطيها معناها الحقيقي في النفي والإثبات. لا معبود بحق إلا الله. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وثانيها اليقين، هو كمال العلم بها، وهو المنافي للشك والريب. يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذا تريدون أن نقف نتوقف يا أخوة، ما أدري متى كيف الوقت عندكم. أبو حفصة، ما أدري ما تريدون أن نتوقف؟ توقفنا الآن، لنا حوالي 20 دقيقة. طيب أنت تخبرني، تعطيني إشارة. وثالثها، ثالث هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، الإخلاص المنافي للشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. ورابع هذه الشروط المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمصطفى صلى الله عليه وسلم صح عنه عند البخاري ومسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وخامسها الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. قال تعالى: وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. رواه الإمام أحمد وغيره. وسادس هذه الشروط الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته عز وجل. يقول عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشرط السابع من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. وقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا أو تكبرا والعياذ بالله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه الشروط السبعة، شروط لا إله إلا الله، حتى لا يغتر المرء أن كل من قال لا إله إلا الله خلاص، لا بد من هذه الأمور الشروط. ولكن لنا الظاهر لا نكفره، إذا قال لا نكفره، ولكن لا بد من هذه الشروط، أن يقينها وأن يكون مستيقنا عارفا بها خالصا لله سبحانه وتعالى. لا أطيل عليكم، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، لعلنا نمر بعد أن عرفنا شروط لا إله إلا الله، لعلنا نمر في مقدمتنا على نواقض أو شيء من نواقض لا إله إلا الله حتى يكتمل العقد، ونبدأ إن شاء الله رسالتنا التي بين أيدينا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم، أحبكم الله الذي أحببتنا فيه أنتم والإخوة السامعين، وأبلغ سلامنا للجميع. ولو تركنا شيئا من الوقت لكم فتركناه، إذا كان أحد عنده أي استفسار، وإذا لم يكن فهذا جيد إن شاء الله. بارك الله فيك، أودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن في هذا الوقت يوم السبت ليلة الأحد الموافق 14 على 15 من ذي القعدة عام 1428، الموافق 24 على 25 من شهر نوفمبر عام 2007 للميلاد. عبر الهاتف مع إخوة لنا في فرنسا، وبالتحديد مع أخينا الفاضل أبو حفصة، وفق الله الجميع، في كتابنا الذي بين أيدينا، وهو القواعد الأربع وهو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الإمام جدد الله به هذا الدين، جدد من درس من التوحيد ومن العقيدة ومن السنة، فهو مجدد لهذا الدين، كما جدد هذا الدين الإمام أحمد إمام أهل السنة في عصره، وقبله الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة. فلا يزال الله سبحانه وتعالى يجدد هذا الدين برجال ينصر بهم هذا الدين، ولا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد، وهو من قبيلة بني تميم، القبيلة الشهيرة الكبيرة، والتي ورد فيها عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال، جاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. والإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس بن مضر، ولد هذا الإمام في بيئة علمية، وكان أبوه وجده قضاة، ولد عام 1115 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بلدة يقال لها العينة قرب الرياض. نشأ في أسرة ذات علم، وكان أبوه يحثه على طلب العلم ويرشده إلى طريق الصواب، وكان قاضيا كما ذكرنا، وجده العلامة القاضي سليمان ابن علي، فشرح الله صدر هذا الإمام في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه، فجد في طلب العلم. هكذا ينبغي على طلاب العلم، على من يريدون الميراث، ميراث الأنبياء، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العلم، العلم بالشريعة. وأهم ما يجب على المرء أن يتعلمه التوحيد، العقيدة، نبذ الشرك. ولا بد أن تعرف الضد حتى تعرف الحق، ولا بد أن تعرف الشرك حتى تجتنبه، كما يجب عليك أن تعرف التوحيد والعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح محمد صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي جاء بها محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الإمام في هذا العصر، في عصر تلاطمت فيه الفتن وكثرت فيها البدع وعبادة القبور، وكانت هناك قبور يطاف حولها كقبر زيد بن الخطاب في منطقة تقال لها الجبيلة، كان يطاف حوله ويسأل صاحبه من دون الله والعياذ بالله، وفي منطقة يقال لها منفوحة فحل نخل، كان العوام يأتونه ويسألون أن يمنحهم الولد من دون الله والعياذ بالله. وفي منطقة الدرعية مقام يقال له تاج الأعمى وغيره من الكهوف يستشفعون بها من دون الله. وهناك قبر ضرار بن الأزور يدعى من دون الله، وأشجار وأحجار. فجاء هذا الإمام فدعا إلى التوحيد، وناصره الإمام محمد بن سعود التي ينتمي إليها الأسرة المالكة الحاكمة في المملكة العربية السعودية الحاضرة، فهي أسرة عريقة صاحبة نصرة للتوحيد. فهذا باللسان وهذا بالسنان، فظهر الحق وانتشر النور الذي نعيش فيه ونتفيأ ظلاله، وكذلك العالم كله اليوم يتفيأ بظلال هذا التوحيد الذي نشره هذا الإمام، وكان حقا مجدد لهذا الدين. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. خرجه أبو داود والطبراني في الأوسط والحاكم، فدعا إلى التوحيد وكتب وألف المؤلفات والرسائل، ومن ضمن ما ألف رحمه الله الرسالة التي بين أيدينا، كتاب القواعد الأربع، حيث ذكر فيه بعض نواحي التوحيد على طريقة مؤثرة وسهلة وسلسة يفهمها كل أحد إن شاء الله. وكانت وفاته رحمه الله في السنة 6 بعد 200 و1000 للهجرة النبوية، رحمه الله رحمة واسعة. هذه رسالة جاءت بتصحيح العقيدة، وسنعرف إن شاء الله في طياتها ذلك، وهي رسالة قيمة، وجاءت في بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسا يقوم عليه بناء الدين. والعقيدة مأخوذة من العقد، وهو ربط الشيء. قول قائل اعتقدت كذا، أي عقدت عليه القلب والضمير. والعقيدة ما يدين به الإنسان، يقال له عقيدة حسنة، أي سالمة من الشك. والعقيدة أمى القلب أيها الإخوة، وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. والعقيدة شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتسمى هذه أركان الإيمان. والشريعة تنقسم إلى قسمين، اعتقاديات وعمليات. والاعتقاديات هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، الاعتقاديات هي التي لا تتعلق بكيفية العمل، مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته، واعتقاد بقية أركان الإيمان التي ذكرنا، وتسمى أصلية. والعمليات هي ما يتعلق بكيفية العمل، مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية، وتسمى فرعية لأنها تبنى على تلك صحة وفساد. وليس معنى هذا أن الدين أصول وفروع، لا، أو كما يقال ونسمع وتقرؤون لباب وقشور، لا، الدين كله لباب، الدين كله أصول. الصلاة والزكاة والصوم والحج كلها أصول، ولكن قلنا فرعية بالنسبة للعقيدة للتوحيد. فالعقيدة الصحيحة هي الأساس التي يقوم عليها الدين وتصح معه الأعمال. إن الإنسان إذا ما صحت عقيدته فصلاته لا تصح، وإن صلى وصام وزكى وكان مشركا وكان غير موحد، هذه العبادات العملية لا تقبل هباء منثورا، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. فدلت هذه الآيات الكريمة وما جاء في معناها وهو كثير على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. ومن ثم كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بإصلاح العقيدة أولا، فأول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، بعكس الفرق والطوائف والأحزاب فإنهم يدعون إلى التجميع. المهم أنهم يجتمعون على ماذا؟ على فساد، على صلاح، لا يهم. جمع، قمش. لا، أهل السنة السلفيين يهتمون بصلاح العقيدة أولا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل. كل رسول يخاطب الدعوات: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كنوح وهود وصالح وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. والتوحيد هو أول واجب دعا إليه الرسل، وهو أصل دعوتهم. والتوحيد هو أعظم حق لله تعالى على عبيده، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن حقق التوحيد دخل الجنة، ومن فعل أو اعتقد ما ينافيه ويناقضه فهو من أهل النار والعياذ بالله. ومن أجل التوحيد أمر الله الرسل بقتال أقوامهم حتى يعتقدوه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والحديث عند البخاري ومسلم. وتحقيق التوحيد سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، ومخالفته مخالفة للشقاء. وتحقيق التوحيد سبيل لاجتماع الأمة، سبيل لاجتماع الأمة وتوحيد صفوفهم وكلماتها. والخلل في التوحيد سبب الفرقة والتشتت، بعكس ما يدعون إليه الأحزاب والفرق التي تدعى إسلامية، أو كما يقول الجماعات إسلامية، لا جماعات، بل الجماعة هي جماعة الجماعة الواحدة، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بغير التوحيد فلا يكون هناك اجتماع ولا ألفة أبدا. والواقع يصدق ذلك ويكذبه، فانظر الدعوات كدعوة الإخوان المسلمين ودعوة التبليغ ودعوة التكفيريين والثوريين والخوارج والفرق الضالة كالأشاعرة وغيرها، ما توحدوا أبدا، بل تشتتت، بل وشتتوا الأمة. هذه الفرق التي على الساحة، أنا لا أقول لها أنها جماعات، بل هي فرق، وهي الاسم الإسلامي والمسمى الحقيقي لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي هذه الأمة، ولا يكون جماعة إلا جماعة المسلمين، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لهم 70 أو 80 سنة، ماذا فعلوا؟ وأما هذا الإمام جاء لوحده فدعا إلى التوحيد، فاجتمع الناس وجمع كلمتهم، فاجتمعت كلمة المسلمين على إمام واحد، فتوحد الجزيرة العرب، ومن ثم انتشر النور وشع في البقاع، بقاع العالم، والله الحمد والمنة. فدول أوروبا تنعم بهذا التوحيد، ودول أمريكا والمشرق والمغرب تنعم بهذا التوحيد، والله الحمد. وليس كل من دعا أو قال، ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون موحدا، بل لا بد من توفر شروط ذكرها أهل العلم بالاستقراء، وهي سبعة شروط، وهي العلم، وهو العلم بمعناها، بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، والعلم هو المنافي للجهل، حيث يعلم القلب ما ينطق به اللسان. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وصح في الحديث عند مسلم وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومعناه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا لا معبود بحق؟ لماذا لم نقل لا معبود إلا الله؟ هذا خطأ، لأن المعبودات كثيرة، النصارى تعبد عيسى، واليهود تعبد العزة، وكذا أو اليهود تعبد عزير، والمعبودات كثيرة، من الأشجار والأحجار، ومن الكواكب، ومن الحيوانات. إذا قلنا لا معبود إلا الله فأنت لم توحد الله، لم تعطيها معناها الحقيقي في النفي والإثبات. لا معبود بحق إلا الله، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وثانيها اليقين، هو كمال العلم بها، وهو المنافي للشك والريب. يقول تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذا تريدون أن نقف نتوقف يا أخوة، ما أدري متى، كيف الوقت عندكم؟ أبو حفصة، ما أدري، ما تريدون أن نتوقف؟ توقفنا الآن، لنا حوالي 20 دقيقة. طيب أنت تخبرني، تعطيني إشارة. وثالثها، ثالث هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، الإخلاص المنافي للشرك. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. ورابع هذه الشروط المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمصطفى صلى الله عليه وسلم صح عنه عند البخاري ومسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وخامسها الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. قال تعالى وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة، رواه الإمام أحمد وغيره. وسادس هذه الشروط الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته عز وجل. يقول عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشرط السابع من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد، وقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا أو تكبرا والعياذ بالله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذه الشروط السبعة شروط لا إله إلا الله، حتى لا يغتر المرء أن كل من قال لا إله إلا الله خلاص، لا بد من هذه الأمور الشروط. ولكن لنا الظاهر لا نكفره إذا قالها، لا نكفره، ولكن لا بد من هذه الشروط أن يقنها وأن نكون مستيقنا عارفا بها خالصا لله سبحانه وتعالى. لا أطيل عليكم، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، لعلنا نمر بعد أن عرفنا شروط لا إله إلا الله، لعلنا نمر في مقدمتنا على نواقض أو شيء من نواقض لا إله إلا الله حتى اكتمل العقد، ونبدأ إن شاء الله رسالتنا التي بين أيدينا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم، أحبكم الله الذي أحببتنا فيه أنتم والإخوة السامعين، وأبلغ سلامنا للجميع. ولو تركنا شيئا من الوقت لكم فتركناه إذا كان أحد عنده أي استفسار، وإذا لم يكن فهذا جيد إن شاء الله. بارك الله فيك، أودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.